سيما على مولانا وصاحب بقية الله في العراقين روحنا وارواح العالمين بتراب مقدمه مثلا. في تتمة الاستدلال بالسنة على القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، تحدثنا عن هذه المسألة وعن الأدلة وخصوصا عن الاستدلال بالسنة بعد أن تحدثنا عن الاستدلال بالكتاب بآية الغاب فإداء الزينة، تحدثنا عن بعض الروايات والنصوص كالصحيحة الفضيل وكذلك بعض الروايات الأخرى كالصحيحة أبي حمزة الثمالي أو الثمالي، ومنها من الروايات مرسلة مروك بن عبيد، رواية مرسلة رواها شخص اسمه مروك بن عبيد. الرواية في الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح الباب 109 الحديث الثاني. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ملوك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت للإمام الصادق عليه السلام ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ السؤال بخصوص النظر إلى المرأة إذا كانت من غير المحارم، النظر إلى أي عضو إلى أي مقدار من هذه المرأة الأجنبية جائز. قال عليه السلام الوجه والكفان والقدمان. الوجه والكفان والقدم، خصوص القدمان المذكور في هذه الرواية إن شاء الله سنتحدث عن بخصوص النظر إلى القدمين من المرأة في آخر البحث في هذه المسألة. بالنسبة إلى هذه الرواية، شخصية مروك بن عبيد شخصية معروفة عند الرجاليين وعند العلماء. من جهة شخصية مروك بن عبيد لا توجد مشكلة، ولكن إنما المشكلة من جهة إرسال هذه الرواية لوجود بعض أصحابنا، وجود هذه العبارة وكذا. لأجل هذه العبارة الرواية مرسلة، والرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال لضعف الرواية، يعني الرواية المرسلة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليه، إلا اللهم إلا أن يقال أن الرواية مرسلة، ولكن ورد مضمون هذه الرواية في الروايات الصحيحة. إذا قلنا مضمون هذه الرواية موجود في الروايات الصحيحة في خصوص هذا الباب أو الأبواب الأخرى في كتب الروائية والحديثية، يمكن الاعتماد عليها، أيضا بشرط أن لا تنحصر الدليل في هذه الرواية فقط. ولكن دلالة الرواية واضح. السؤال عن المرأة الأجنبية غير المحارم، وبخصوص النظر إلى المرأة في أي عضو يجوز النظر إلى أي عضو، أي مقدار من جسد المرأة، والجواب أيضا واضح، الوجه والكفان والقدم. ومنها رواية أبي الجارود، لا نقف عند بعض هذه الروايات. رواية أبي الجارود، علي بن إبراهيم في تفسيره، هذه الرواية موجودة في مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل المجلد 14 رقم الصفحة 275. علي بن إبراهيم في تفسيره نقل وقال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر. أولا، روايات أبي الجارود في تفسير علي بن إبراهيم كثيرا ما موجود في تفسير علي بن إبراهيم. والسنة الماضية إذا تحدثنا عن خصوص أبي الجارود ودوره في تفسير علي بن إبراهيم في الروايات. في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر، وأكثر روايات أبي الجارود عن أبي جعفر، وفي خصوص تفسير علي بن إبراهيم موجود. عن أبي جعفر في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، في ذيل هذه الآية، يعني الرواية مفسرة في ذيل هذه الرواية. نقل عن أبي الجارود عن أبي جعفر: فهي ثياب، المراد من هذه الآية إلا ما ظهر منها. ما المقصود من ما ظهر منها؟ قال: فهي الثياب والكهل والخاتم وخراب الكف والسوار. يعني أجمع رواية يشاهدها الإنسان في هذا المقام في هذا الباب هذه الرواية. الإمام حسب نقل هذه الرواية، الإمام صرح ببعض المصادق زينة الظاهرة إلا ما ظهر منها: الثياب، الكهل، الخاتم، خضاب الكف، السوار. يعني بعضها متعلق بالوجه، بعضها متعلق بالكف. وذكر أيضا: والزينة ثلاث، زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكر إن هذه المصاديق والموارد زينة للناس. إذا كانت هذه الموارد زينة للناس والنظر إليها يجوز، ما في مشكلة. فأما زينة الناس فقد ذكرنا، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، بالنسبة إلى اليوم وبالنسبة إلى البعث. وأما زينة المهر والخلخال ما دونه والخلخال، زينة المهرم موضع الغلادة وما فوقها والدمرج وما دونه والخلخال وما أسفل منه. وأما زينة الزوج فالجسد كله، زينة الزوج فالجسد كله. يعني في الحقيقة قد قسمت الزينة في هذه الرواية، قسمت الزينة إلى ثلاثة أقسام: زينة عامة، ممكن نقول لقسمين، زينة عامة وزينة خاصة. عامة لعموم الناس يجوز إظهاره، زينة الزاهرة. والزينة الباطنة إذن إلى قسمين: للزوج وللمحارم. بالنسبة إلى هذه الرواية كما أشرت في بداية نقل الحديث، خبر أبي جاروت مرسل، أيضا رواية أبي جاروت في تفسير علي بن إبراهيم مرسل. يعني لأن بين علي بن إبراهيم وأبي جاروت فصل طويل، لا يمكن أصلا أن يروي علي بن إبراهيم عن أبي الجارود مباشرة. إذا كان عند أبي علي بن إبراهيم طريق والسند إلى أبي الجارود، ما ذكروا في تفصيله، يعني ما ذكر السند في تفصيل. ولذلك نحن نقول بإرسال هذه الرواية، وما دلالته أيضا. ومنها رواية علي بن جعفر، الرواية الثالثة.
أثبتنا
بأن التفسير كله لعلي بن إبراهيم صح على الكلام، لأن مرسلة بالنسبة لعلي بن إبراهيم. أما إذا لم نثبت بأن التفسير كله لعلي بن إبراهيم فليس من وضعي أو من كلام علي بن إبراهيم. هذا نقطة أخرى، نقطة أخرى قابلة للبحث، قابلة للبحث. على عيالا الإشكال حسب السند والاعتبار، الإشكال لأجل هذه في هذه الرواية موجودة. وإذا كان الإشكال موجود في هذه الرواية، حتى الاحتمال لا يمكن الاستدلال إلا إذا قلنا بأن مضمون هذه الرواية موجود في كثير من الروايات، ويمكن أن نعطي بالمعيد، والمعيد يجبر ضعف السند ضعف الإرسال. إذا قلنا بذلك منها رواية علي بن جعفر. التفتوا أيها العلماء، لا تعذبوا أنفسكم بخصوص الاستدلال بهذه الروايات، لأن أصلا كما تحدثت في الجلسة السابقة وقبلها لا نحتاج إلى ذكر أي رواية واحدة في إثبات الجواز. بعد أن أبطلنا القول بحرمة النظر، وأبطلنا الاستدلال بالأدلة في القول على الحرمة، وكذلك أرجعنا القول بالتفصيل إلى القول بالماء، بالطبيعي يفرض الجواز. مقتضى الأصل وأسالة البراءة، يعني مقتضى أسالة البراءة بالنسبة لكل حكم شرعي كذلك. يعني الوجوب يحتاج إلى دليل، الحرمة المن يحتاج إلى دليل. إذا لم نستطيع إثبات دليل على الحرمة ولا على التفصيل أو كذا، الجواز ثابت. أنا أعلم نفسي للإطلاع على الأدلة وعلى الروايات وعلى كيفية الاستدلال. علي بن جعفر أن أخيه قال سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له. التفت إلى هذه الرواية، سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له. قال الوجه والكف وموضع السوار. الوجه والكف موضع السر. هذا الرواية من قرب الإسناد رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد 104 رقم الصفحة 34 الحديث 11. بخصوص هذا الرواية بعض الفقهاء استدلوا، مثلا صاحب الجواهر استدل بهذه الرواية وقال أن سنده معتبر، وفي مقابل صاحب الجواهر السيد الخوي ذكر هذه الرواية وقال أن سنده غير معتبر ضعيف. اشتمال سند هذه الرواية لعبد الله بن الحسن، وما ورد في حق عبد الله بن الحسن ما ورد فيه مدح ولا رد مجهول، ما ورد فيه مدح ولا توثيق ولا رد. وأما دلالته واضح. وأما السيد الخوي إذا التفتوا، السيد الخوي ذكر إيراد آخر على هذه الرواية فضلا عن إرسال الرواية، فضلا عن ضعف الرواية ذكر إيراد آخر في دلالة هذه الرواية. هذه النقطة مهمة تأملوا فيها. في الرواية نقرأ سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، ما معنى لا تحل له؟ أجنبية يعني لا تحل له النظر في حال الإحرام. السيد الخوي يقول المقصود من المرأة التي لا تحل له يعني المحرم، لا تحل لهم نكاح، يعني لا تحل لهم نكاح المرأة. السيد الخوي أقرأ عبارة السيد، السيد الخوي أورد على هذه الرواية إيراد آخر واشتملوا على النظر إلى الوجه والكفين من الذي لا تحل له، يعني في الحقيقة فسر السيد الخوي لا تحل له بالمحرم وقال من الواضح، عبارة السيد من الواضح ليست إلا المحرم. السيد الخوي فلا يبقى، فلذلك فلا يبقى لها ارتباط بمحل كلامنا. السيد الخوي يقول هنا عن الأجنبية بل يمكننا، السيد الخوي يقول بل يمكننا استفادة الحرمة، استفادة الحرمة منها نظرا إلى تخصيص الجواز بالمحرم. السيد الخوي يقول كذا، ولكن
عرضت عليه من نفس
الرواية. إيه، وفي ليلة في ليلة هذا الإيراد إذا يقول فمن العجيب من صاحب الجواهر الاستدلال بها على الجواز، ونحن نقول فمن العجيب من سماحة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يعني نحن نقول إن هذا الإيراد لا يكون في محله لأنه يحتمل. أولا يعني يمكن أن نقول بصراحة المراد من الذي يعني من هذه العبارة لا تحل له، لا تحل له النظر، ولكن لو سلمنا لا يمكن لنا إنكار وجود الاحتمال، يعني الاحتمال موجود أن المراد من لا تحل له النظر الأجنبية، إن لا تحل له لا تحل النظر، و يعني حتى يمكن المتبادر من هذه العبارة في هذا الحديث يعني لا تحل له النظر الأجنبية، يعني من العجيب من السيد الخوي وليس من العجيب من صاحب الجواهر، فالاستدلال صاحب الجواهر وهذه الرواية الصحية لأجل الدلال، من جهة الدلال، من جهة السند عند صاحب الجواهر الرواية معتبرة صحيحة، ولكن السيد الخوي لا يقول بصحة هذه الرواية. أنتم تعرفون وتعلمون أن سيد الخوي مبناه في خصوص الاعتماد على الروايات الاعتماد على الرامي لا على الرواية. وإن قيل أن السيد قد رجع عن هذا المبنى في قبل وفاته في نهاية عمره، ولكن الموجود في كتب الفقهية والرجالية وغير ذلك هذا المبنى الاعتماد على الرواية، لأجل هذه الرواية مشتملة على شخص ضعيف وما ورد فيها مدح ولا توثيق، فلذلك لا يعتمد على هذه الرواية. على أي حال، هذه الرواية إلى من الروايات التي استدل بها على القول بالجواز، جواز نظر الرجل الأجنبي إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، ومنها الاستدلال بخبر جابر بن عبد الله الأنصاري. الرواية معروفة، ولكن أقرأ نص الرواية. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سيف بن أميرة أو عميرة، عن أمر بن الشمر، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن أمر بن الشمر، عن أبي جعفر، أبو جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النقطة عند علماء الحديث، علماء السيرة والتاريخ، بعض من العلماء قد تحدثوا عن ذلك، يعني يمكن وصحيح أن المعصوم يروي عن غير المعصوم، الإمام يروي عن غير الإمام، ولكن موجود في الروايات، موجود في الروايات، لا بعنوان الحكم الشرعي، بل موجود بعنوان على قصة الحكاية. وإن يمكن استفادة الحكم الشرعي من بعض القصص بحضور الأئمة المعصوم وحضور النبي الأعظم بعنوان التقرير. عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده علي على الباب فدفعه ثم قال: السلام عليكم. فدعب رسول الله، من سيرة رسول الله إذا يريد أن يدخل إلى بيت أحد ولو كان البيت لابنته الزهراء لأمير المؤمنين، يسلم على صاحب البيت، يعني سلام رسول الله في الحقيقة استئذان، طلب الإذن للدخول. السلام عليكم. فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله. قال رسول الله: أدخل؟ قالت: أدخل يا رسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي؟ قالت: ليس علي قناع. أدخل يا رسول الله، ولكن المشكلة ليس علي قناع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، خذي فضلا من حفتك فقنعي به رأسك. ففعلت. ثم قال: السلام عليك. فقالت: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله. فسأل قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك. قال جابر: فدخل رسول الله، ودخلت، التفتوا هذه العبارة، فدخل رسول الله ودخلت، وإذا قال جابر: دخل رسول الله ودخلت، وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جراد. أقرأ الرواية بعد إن شاء الله تشتشكل على هذا الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مشبع الجوع ودافع الدين أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر فوالله لما نظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم. هذه الرواية رواها عمرو بن الشمر عن أبي جعفر والإمام الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نقول في مقام الاستدلال بالنسبة إلى المطلب الذي تفضلت، نعم جابر كان مكفوف البصر ولكن ليس مكفوف في تمام عمره، حتى بعض الروايات يقول في آخر عمره بعد أن حصل اللقاء مع الإمام الباقر عليه السلام وضع الإمام الباقر يده على عينيه وصار بصيرا، يعني في نهاية عمره إذا صار بصيرا، ولكن قبل ذلك يعني هل يمكن لنا أن نقول في عهد رسول الله إذا هو مع رسول الله وجاء أتى إلى بيت فاطمة في هذا القصة إذا مكفوف البصر؟ ولكن الإشكال نقول بالنسبة لهذه الرواية دلالة هذه الرواية واضحة على المطلوب، دلالتها بل يمكن أن نقول دلالتها أوضح. حسب الدلالة لا يمكن الإشكال على هذه الرواية، يعني كشف الوجه من المعصوم حضور النبي الأعظم السيدة فاطمة، كشف الوجه من السيدة فاطمة بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام السيدة جابر بن عبد الله الأنصاري وهو أجنبي، هذه أدل الدليل على جواز نظر إلى وجه المرأة. وجابر يقول نظرت إلى وجهه لون وجهها أصفر كأنه بطن جراد. هذا الجهة ما في مشكلة، وتقرير المعصوم حج، تقرير المعصوم حجة لا يرد عليه. ولكن الإشكال على الحديث وعلى الاستدلال من جهتين، أولا من جهة سند الحديث. سند الحديث عمرو بن الشمر، عمرو بن الشمر رواية عمرو بن الشم ضعيفة، وضعفه من أجل تضعيف النجاشي له. النجاشي صرح بأنه ضعيف، رجال النجاشي يعني أكثر من مورد، حتى رجال النجاشي في موردين من كتابه صرح بضعف هذا الرجل في رقم الصفحة المورد الأول 128، رقم الراوي 287، وكذلك مر في مكان المورد الثاني رقم الصفحة 332، رقم الراوي 765، وكذلك العلامة في الخلاصة، العلامة في رجال العلامة على الخلاصة أيضا صرح بضعف هذا الشخص وهذا الرواية هذا الشخص. وضافا إلى ذلك النجاشي ذكر أن عمرو بن شيم أضاف في روايات جابر، يعني أضاف وزاد في روايات جابر من قبل عدة ممن يروون عنه، زاد في بعض الروايات، يعني بهذه العبارة يعني النجاش يقول أضيف في روايات جابر وممن أضاف في روايات جابر عمرو بن الشام، خص عمرو بن الشام بالذكر، خصه بالذكر، هو من الذي أضاف في روايات جابر بن عبد الله الأنصاري. والعلامة يقول لا أعتمد على شيء مما يروي. العلامة في رجال يقول لا أعتمد على شيء مما يروي، هذا أولا من جهة السند. وأما قد نظر الوقت دقيقة دقيقة، والثانية الإشكال من جهة الثانية، والجهة الثانية بالإشكال الإنصاف، أن متن الرواية أيضا غير قابل للتصديق. كيف يمكن أن السيدة فاطمة سلام الله عليها ابنة رسول الله كانت المعصومة، السيدة فاطمة تكشف عن وجهها أمام جابر؟ يعني بشكل جابر يمكن للجابر أن ينظر إلى وجه الفاطمة كأن يعني يرى لون وجه فاطمة كأنه أصفر كأنه بطن جرادة، وبعد ذلك ينظر بدقة إلى وجه فاطمة يتحدر الدم في وجهها؟ يعني هذه النقطة، قبول هذه النقطة مشكلة. يعني هذه الطريقة لا تليق بشأن علماء الدين، رجال الدين، بشأن المتدينين، بشأن البنات الموالين، زوجات الموالين، حتى فضلا عن سيدة فاطمة. يعني حتى بعد أن قلنا بجواز النظر، جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية أمر، وكشف الوجه من السيدة فاطمة أمام جابر بن عبد الله الأنصاري والله رجل أجنبي مطلوب آخر. يعني يمكن أن نأتي بمؤيدات عديدة على أن الرواية غير قابلة للتصديق. أي استمرارية النظر أيضا، لكن إذا قلنا بجواز نظر الوجه والكفين المرأة الأجنبية من دون تلفظ استمراريته ما في مشكلة.
طريقة دخول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية غريبة، يضع يده على الباب ويدفع الباب قبل أن يستأذن، ثم يستأذن بعد أن يدفع الباب.
أو أيضا إشكالات أخرى ممكن لشخص، ممكن للإنسان الفقيه أن يأتي بهذه الإشكالات. على أي حال، مضافا إلى ذلك، أنت هذه الرواية لا يرويها إلا عمرو بن الشمر، وهو ضعيف. في بين هذه الرواية الإمام جابر يقول فما جاءت بعد ذلك اليوم، فما جاءت الصديق بعد ذلك اليوم. هذه النقطة لو كانت صحيحة معجزة عظيمة، يعني كيف يمكن أن نتصور معجزة عظيمة بالنسبة إلى السيدة فاطمة فقط يرويها عمرو بن الشمر، لا يروي أحد غير عمرو بن الشمر؟ يمكن بعد ذلك مثلا السيدة فاطمة خبرت جابر رسول الله مثلا، ولكن على أي حال إذا كانت هذه النقطة صحيحة، هذه الرواية صحيحة، كيف لا يرويها إلا عمرو بن الشمر؟ فلذلك الاعتماد على هذه الرواية بعنوان قصة، بعنوان مثلا ترغيب الناس على الهجرة، ترغيب الناس على محبة فاطمة، علاقتها برسول الله، ممكن، ولكن هذا المسألة الفقهية والفتوى لا يجوز الاعتماد عليها. وصلى الله عليه وسلم.